Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الجمعة اللي يوافق يوم 5 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. خطف عامل غاسة بيعمل بمنظمة دولية داخل مدينة كتم، والميليشيات بتختطف نازحة من معسكر رواندا في طويلة.
يوم ما شاء الأربعاء تعرض أخونا إبراهيم آدم باختطاف الساعة 5 مساء في مدينة كتب، وإبراهيم ده بيعمل في منظمة الدولة الإيرلندية.
مقتل عسكري بشرق زالينجي، ونهب مسلح في سرف عمرة، واعتقال 6 تجار في طور.
بالفعل لدى البارحة 6 مساء تم قتل عسكري من القوات الشعب المسلح شرقي زالينجي للتعديل في منطقة سينكيلو.
برنامج الغذاء العالمي بيبدأ في تصنيف النازحين في 50 معسكر في دارفور على حسب مستوى المعيشة.
دفعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور من جملة 50 معسكر.
جرح 7 من جامعة سنار في هجوم لطلاب المؤتمر الوطني، وتقديم 7 من طلاب دارفور في الجامعة الأهلية للمحاكمة.
في تعويضات ربنا من الأحباب والشيخ وخاكيزة منهم شيخ وخاكيزة إصابات خجيرة كتبتوية كنا من المشيخة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اختطفت ميليشيات حكومية إبراهيم آدم عبد الشكور الموظف بمنظمة جول الإيرلندية يوم الأربعاء من داخل مدينة كتم بولاية شمال دارفور، وساقته لجهة ما معروفة. وقال الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية راكب عربية لاند كروزر وموتر هاجموا في الساعة 5 من مساء الأربعاء إبراهيم آدم عبد الشكور الموظف في منظمة جول الإيرلندية بعد طلوعه من مكتبه وفي طريقه لبيته بحي السلام شمال غرب كتم، وأجبروه إنه يركب عربيتهم تحت تهديد السلاح، وساقوه لجهة مجهولة، وأرجعوا مواطنين في محلية كتم عمليات النهب والسلب والاختطاف المتكررة وحالات الانفلات الأمني في المدينة لغياب الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء، وطالب السلطات باستعجال إرجاع كل الأجهزة المشار لها حتى يمكن استعادة الأمن لمدينة كتم. وأضاف الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من كتم:
يوم ما شاء الأربعاء تعرض أخونا إبراهيم آدم باختطاف الساعة 5 مساء في مدينة كتم من طرف مجهولين عندهم عربية لاند كروزر وموتر، وإبراهيم ده بيعمل في منظمة جول الإيرلندية، ونحن بنعمل في هذا التردي الأمني لعدم وجود الأجهزة الشرطية والنيابة والغضاء في مدينة كتب، وعلينا بنناشد الحكومة أن يستعجل لنا في عملية عودة الشرطة والأجهزة على بلوغ في مدينة كتب.
وفي محلية طويلة اختطفت ميليشيات حكومية أمس الخميس عايشة محمد حسين اللي بتبلغ من العمر 25 سنة والنازحة في معسكر رواندا بمحلية طويلة، واعتدت بالضرب الشديد على 2 من النازحات التانيات. وقال واحد من أقارب المخطوفة لراديو دبنجا، قال بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت في الساعة 12 من ظهر أمس الخميس مجموعة من النازحات كانوا بيجمعوا القش على بعد 6 كيلومترات غرب طويلة، وإنهالوا عليهم بالجلد الشديد بالسيطان، وبعد ذاك قاموا واختطفوا عايشة محمد حسين وساقوها لجهة غير معلومة. وقال الشاهد بأنهم بلغوا بعثة اليونامت بالحادث لكنها ما طلعت في شان تطارد الجناة، وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طويلة:
حاصل بالضبط طبعا في نزاع مشان القش غربي طويلة على مسافة 6 كيلو بالتغريب مزاكم دقام كده, وفي واحدة كده اسمها عاشة محمد حسين حتى الآن ما جاد ولا هي ولا غمار, وكلام ده كان حوالي الساعة 12:30 بالتغريب الليلة. الاثنين ده دقوم دق جسدي كده, وعاشة محمد حسين ده حتى ولا هي ولا حمارة حتى ما فيشين, وكنا في إجراءات معنا زينومات حاولوا إنه زي يطلوا معنا, وربما يكون في جهات يمكن ما
إن وفي ولاية جنوب دارفور اعتقلت السلطات في محلية كاس 6 تجار على الأقل من مدينة طور شمال كاس, وده على خلفية احتجاج ورفض التجار لرسوم غير قانونية فرضت السلطات على التجار قدورها 50 جنيه للتاجر الواحد. وقال واحد من التجار لراديو دبنجا بأنه عدد من الموظفين ومعاهم عناصر من القوات الحكومية لفوا على سطور يوم الأربع وأمر كل صاحب متجر في أن يدفع مبلغ 50 جنيه, ولما سأل التجار عن ماهية الرسوم وأوجه صرفها لأنهم قاموا بسداد رسوم الرخص وغيرها إلا أن السلطات أصرت بأنه يدفع الرسوم, ولما رفضوا عدد من التجار في أنه يدفعوا مبلغ 50 جنيه قاموا أفراد من القوات الحكومية وقبضوا عليهم وساقوهم لحامي الجيش في طور, وأبدوا أسر التجار خوف من تعرضهم للتعذيب أو المعاملة السيئة. ومن بين التجار اللي مسكوهم محمد يعقوب وأحمد عثمان والفقيه عبد اللطيف والربيع آدم علي وإسماعيل سليمان موسى إضافة لعثمان آدم. قتلت ميليشيات حكومية إبراهيم شوغار واحد من عناصر الجيش رميا بالرصاص في منطقة 2 كيلو شرق مدينة زالينجي بوسط دارفور يوم الأربع. وقال منسق معسكرات زالينجي لراديو دبنجا قال بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت الجندي إبراهيم شوغار بالبوابة الشرقية بمنطقة 2 كيلو في زالينجي في الساعة 6 من مساء الأربعاء وأطلقت عليه النار وقتله في الحال. وقال منسق معسكرات وسط دارفور بأنه المنطقة حصل فيها إطلاق نار ثقيلة بعد الحادث مما أدى لخلق رعب وهلع في وسط السكان. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من زالينجي:
بالكل لدى البارحة الساعة 6 مساء تم قتل عسكري من القوات الشعب المجتمع الشرقي زالينجي للتحديد في منطقة 2 كيلو, ولم يتم القبض على الزول القاتل لأنهم في النهاية كلهم ملخبطين بين الدعم السري وبين الجيش نقطة بتفرزهم. فأمبارح نحن عايشين في أجواء مروئة بين الإطلاق الريار الناري وأصوات بتاعت الحاونات, فكانوا الزارينجي انقلبت لمنطقة بتاعت العمليات. فحقيقة أمينة برضو ناشطنا بيستجنبت من خلال هذه الإطلاق النار الأشياء لابد أن يكون لهم دوريات في اتجاه المعسكرات على أساس أنه يوفروا أدنى حماية للنازحين.
وفي محلية سرف عمره بشمال دارفور هاجموا 3 من عناصر الميليشيات الحكومية النازح إسماعيل يحيى حسن لما كان في طريقه لبيته بمعسكر جبل, ونهبوا منه مبلغ 500 جنيه وموبايل تحت تهديد السلاح وقدام مرأة ومسمع عدد من رجال الشرطة. وقال الشاهد بأنه عناصر الشرطة ما تدخلوا في شان يمنعوا عملية النهب ويوقفوا الجناء. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. بيجري برنامج الغذاء العالمي عمليات مسح عن طريق استبيان لتصنيف النازحين في معسكرات دارفور على حسب مستوى المعيشة لتحديد من هو النازح الأكثر حوجة. وأعلن البرنامج بأنه عملية التصنيف بدأت من بداية السنة اللي فاتت في بعض المعسكرات وحتستكمل بنهاية السنة الحالية وبداية السنة الجاية 2016. وأعلن بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي في مقابلة مع راديو دبنجا بيوزع الجزء الأول منها اليوم الجمعة إنه البرنامج وبالتعاون مع الشركاء المحليين والنازحين في المعسكرات يتمكن حتى الآن عن طريق الاستبيان من جمع معلومات من 600,000 نازح في 25 معسكر من جملة 50 معسكر مستهدفة في ولايات دارفور خلال العام الحالي. وأعلم بأن البرنامج بيخطط للعمل خلال السنة الحالية لجمع المعلومات الخاصة بتصنيف النازحين من 27 معسكر بنهاية شهر 12 الجاي ليستكمل العدد ل 50 معسكر ببداية السنة 2016. وأعلم بأن برنامج الغذاء العالمي بيقدم حاليا المساعدات الغذائية لعدد 1,400,000 نازح ونازحة في معسكرات دارفور, ووضح أنه من بين هذا العدد بيعتمدوا حوالي 600 ألف نازح ونازحة على كبونات الإغاثة المقدمة من طرف البرنامج في الوقت اللي بتلقوا الباقين، والبالغ عددهم حوالي 900 ألف نفر مساعدات غذائية مباشرة في حوالي 50 معسكر بولاية دارفور الخمسة. وأضاف بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي لراديو دبنجا من الخرطوم:
قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور، من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس. وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجزميلها في 12 معسكر، وهذه الخطة هتستمر في نهاية 2015. مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر. ظل برنامج التغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور، يقدم فيما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور. ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على قبونات إغاثة، والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
وحول طريقة جمع المعلومات الخاصة بتحديد مستوى المعيشة، وضح ممثل برنامج الغذاء العالمي إنه عملية جمع المعلومات بتتم عبر استبيان اتصمم خصيصا لذلك، وبيقوم بتنفيذها فريق البرنامج عن طريق إجراء المقابلات مع كل أسرة داخل المعسكر. ووضح بأنه الاستبيان بيحوي أسئلة بتساعد في عملية التصنيف اللي بتتعلق بالأسرة وأفرادها ومستوى معيشتها. وأثنى ممثل برنامج الغذاء على تعاون النازحين وتفهم لعملية التصنيف، ووضح بأنه عملية التصنيف لا تزال جارية وما اكتملت للآن. ووضح أنه وبناء على المعلومات المختلفة اللي بيتم تجميعها من كل أسرة في المعسكر، حتجري عملية تحليل للمعلومات، واللي على ضوء حيتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكرات لأربعة مجموعات. وأضاف بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي لراديو دبنجا من الخرطوم:
برنامج التصنيف بيبدأ أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف للتصنيف، بالرغم أن كل المعسكرات حتكون مستهدفة أو جزء منها أصلا يتغطى، والبرنامج ماشي بصورته يعني حسب خطتنا لعام 2015. بيشمل التصنيف الآتي: أنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة، وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم. هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة. وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر، يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى أربعة مجموعات.
حول تفاصيل المجموعات الأربعة، وضح ممثل برنامج الغذاء إنه المجموعة الأولى هي المجموعة اللي ما بتحتاج لمساعدات، والمجموعة دي كما يقول ممثل برنامج الغذاء حيتغير شكل الدعم المقدم لها لتدخلات فقط في مجالات تغذية الأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية. ووضح بأنه المجموعة الثانية وهي الأقل حوجة للاحتياجات الغذائية حينطبق عليها نفس ما هو منطبق على المجموعة الأولى، حيث من المنتظر أنه يتغير شكل الدعم المقدم لها لتدخلات فقط في مجالات تغذية الأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية. ووضح بأن المجموعة الثالثة وهي المجموعة المتوسطة وهي مجموعة في حالة احتياج لبرنامج الغذاء، ووضح بأن المجموعة دي حيواصل برنامج الغذاء في تقديم المساعدات الغذائية أو الإغاثة الشهرية لها لمدة 6 شهور. ووضح أنه وبعد 6 شهور حيقوم البرنامج بتقديم أنشطة تانية للمجموعة المتوسطة بتسمى بالغذاء من أجل العمل أو التدريب. ووضح أنه الأنشطة بتقلل الاعتماد على الحصص الغذائية الشهرية وبتخلق في نفس الوقت مشاريع جديدة بيستفيد منها المجتمع وبتستهدف الأسر بصورة شخصية. وأوضح بكري بأن المجموعة الرابعة وهي المجموعة اللي بتحتاج لتدخلات إنسانية مستمرة لأنهم ما بيقدروا إنه يعتمدوا إلا على مساعدة المجتمع الإنساني. وأوضح بأن المجموعة دي حيواصل برنامج الغذاء العالمي في تقديم الإغاثات الشهرية ليهم. ووضح بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي لراديو دبنجا من الخرطوم:
قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد نحن حيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلم، أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاع التغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية. ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذين حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الغذاء.
تم تقديم 7 من طلاب دارفور في جامعة أم درمان الأهلية أمس الخميس لمحكمة النظام العام في أم بدة، وقام القاضي عماد عبد الله بتأجيل القضية ليوم 10 من الشهر الحالي لتخلف الشاكي، وأمر بالقبض على الشاكي وإحضاره قدام المحكمة في الجلسة الجاية. وقال المحامي جبريل حسابو واحد من أعضاء هيئة الدفاع عن الطلاب لراديو دبنجا، قال بأنه 7 من طلاب دارفور في جامعة أم درمان الأهلية تم القبض عليهم بتاريخ 14 شهر 5 اللي فات، وتم إطلاق سراحهم بالضمان العادي في مساء نفس اليوم بعد ما اتفتحت ضدهم بلاغات بتهمة الشغب والإزعاج العام. وأضاف الأستاذ جبريل حسابو المحامي بأن الطلاب سبق تقديم لمحكمة جنايات أم بدة، إلا أنه 3 قضاة رفضوا النظر في الدعوة. ووضح أنه تم تحويل القضية في وقت لاحق لمحكمة النظام العام في أم بدة، والطلاب المتهمين هم فاطمة عبد الله محمد وفيصل عبد الله فيصل وسعيد أحمد محمد وآدم إبراهيم علي ومحمد أدريس إبراهيم وسبنا حسن بكر. وناشدت هيئة محامي دارفور في بيان لها أصدرته بشأن القضية نشطاء حقوق الإنسان بمناصرة الطلاب وطالبات دارفور لمواجهة ما سمته بحملة النظام الجائرة ضدهم. وقال جبريل حسابو المحامي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
قدموا لمحكمة النظام العام اليوم وتغيب الشاكي، صدر أمر قبض للشاكي لاستعرضه لجلسة 10/6 أمام القاضي عماد التوم. المتهمين كلهم طلاب بالجامعة الأهلية من دارفور، وسبق أن قدموا قبل 10 أيام لمحكمة جنايات أم بدة، ولكن رفض القضاء 3 قضاة نظر هذه الدعوة، وتم إيقافه وتحويله لمحكمة النظام العام أم بدة. واحدة اسمها فاطمة عبد الله محمد، وطالب آخر صبنا حسن أبكر وفيصل عبد الله فيصل وسعيد أحمد محمد وآدم إبراهيم عادي ومحمد إدريس إبراهيم وطالب آخر السابع.
وفي ولاية سنار أصيبوا 8 طلاب بجروح متفاوتة بجامعة سنار كلية التربية في سنجا يوم الأربع، وده في هجوم شنوه طلاب تابعين للمؤتمر الوطني على ركن نقاش نظمه الطلاب الأنصار بكلية التربية. واستخدم طلاب المؤتمر الوطني السيخ والعصي والأسلحة البيضاء في الهجوم، مما أدى لإصابة 8 طلاب بيناتهم 3 إصابات خطيرة، نقلوهم كلهم لمستشفى سنار في شان يتلقوا العلاج. وكانت الشرطة اتدخلت وفضت الاشتباكات ونشرت عرباتها حول الجامعة، ومن بين طلاب الأنصار حزب الأمة المجروحين ضفع الله الماحي وصديق الحوري والصادق يحيى، وأضاف طالب من جامعة سنار لراديو دبنجا في الخصوص ده. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أنهت لجنة التحقيق المركزية يوم الأربع المرحلة الأولى من تحرياتها وتحقيقاتها حول الأحداث اللي حصلت بين قبيلة الرزيقات والمعالية في شهر 5 اللي فات في أبو كارينكا بشرق دارفور، حيث أجرت لجنة التحقيق اللي بتتكون من 7 أنفار برئاسة قاضي، أجرت تحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية في محلية الضعين ومحلية أبو كارينكا، واستمرت التحقيقات لأكثر من أسبوعين. وقال والي شرق دارفور بالإنابة طلحة ماديبو لراديو دبنجا، قال بأن اللجنة المركزية اتحققت من أعضاء اللجنة الأمنية في الضعين واللي شملت قائد الجيش ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة ومستشار الوالي للشؤون الأمنية إلى جانب ناظر الرزيقات. وفي أبو كارينكا اتحققت اللجنة مع أعضاء اللجنة الأمنية في المحلية واللي شملت قائد حامية الجيش ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة وناظر المعالية. وقال طلحة ماديبو بأنه لجنة التحقيق المركزية غادرت أبو كارينكا يوم الأربعاء بطيارة هليكوبتر لمدينة نيالا. وأضاف والي شرق دارفور بالإنابة طلحة ماديبو لراديو دبنجا من مدينة الضعين:
حسب الطالب أخونا حسب أبو كارينكا قال لي انتهوا وقاموا أمس بطيارة مش نيالا، انتهوا من الإجرام ده. نحن في الضعين اتحققت مع أعضاء لجنة الأمن اللي هم دائرهم بما فيهم وكيل الناظر ولجنة الأمن. لجنة الأمن تتكون من مدير الشرطة ومدير الجهاز وقائد الجيش ووالي واستشار الوالي للشؤون الأمنية والناظر أعضاء لجنة الأمن اللي سجوهم تقريبا مدير الشرطة مدير الجهاز ناظر نفس الطريقة. حسب ما قلت الأخ معتمد وكالين كان رجعوا أمس نيالة بطيارة، عددهم زي 7 كلهم أجهزة غضائية.
حملت بعثة اليوناميت واحد من المتعاقدين المحليين مسؤولية حادث اختطاف 11 من عرباتها يوم الثلاثاء، واتهمته بمخالفة تعليماتها المشددة بعدم تحريك الغوافل من دون حماية، كما قالت إنه دفع بمعلومات مغلوطة أكدت حراسة العربات بواسطة قوات أمنية. وقالت اليوناميت في بيان لها بأن الغافلة اللي هاجموها المسلحين في منطقة دمة بجنوب دارفور كانت ماشى من دون حماية، وهي لمقاول محلي بينقل معدات مملوكة لوحدة من الدول المشاركة في اليوناميت وفي طريقة من نيالا لبورسودان. وذكر البيان بأن المقاول كلم البعثة بمعلومات غير صحيحة مفادة بأن الغافلة حتتحرك تحت حراسة قوة مناسبة من قوات شرطة الجمارك السودانية. بتشهد منطقة طوكر وجنوب بولاية البحر الأحمر نقص حاد في الغذاء وتردي شديد في الخدمات الأساسية مثل الموية والصحة وإنعدام الكهرباء. وكشف حامد أدريس العضو السابق في المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر عن إنعدام الخدمات الصحية الأساسية وانتشار أمراض الدرن والعمل الليلي وارتفاع معدلات سوء التغذية عند الأطفال، وقال بأن المنطقة ما فيها طبيب أو مساعد طبي. وأضاف بأن حالة وفيات كثيرة حصلت أثناء نقل المرضى والنساء الحوامل لمستشفى بورسودان. وأضاف حامد أدريس لراديو دبنجا بأن المنطقة بتشهد أزمة حادة في موية الشرب، حيث بلغ سعر برميل الموية 60 جنيه، إضافة للإنعدام التام للكهرباء مع ارتفاع معدلات الفقر. وحذر حامد الحكومة مما غبط تجاهل الأوضاع المأساوية اللي بتحصل في المنطقة. وأضاف حامد إدريس لراديو دبنجا من بورسودان:
الوضع الآن في مناطق طوكر وجنوب طوكر وضع مأساوي. المنطقة بصفة عامة تنعدم فيها الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة. في كل المنطقة ما في ولا طبيب واحد ولا مساعد طبي. الأمراض المنتشرة في المنطقة أمراض الدرن وسوء التغذية عند الأطفال والعمل الليلي، وهو ناتج من نقص بتاع الفيتامين دي. دي الأمراض المنتشرة، وده من خلال تقرير كان عدته منظمة نشط المنطقة في جنوب طوكر، وحتى طوكر ذاتك تعاني من أزمة في المياه، وفي بعض المناطق يصل البرميل بتاعت الموية أكثر من 60 جنيه. الوضع الإنساني بصفة عامة وضع مأساوي وفيه مجاعة، ونحن قلنا في داخل مجلس التشريع ولاية البحر الأحمر إن المناطق بتاعت جنوب طوكا وطوكر وكلها هي بور السودان بتعاني من مجاعة، للأسف ما في اهتمام من الدولة.
وفي ولاية كسلة اختطفت مجموعة مسلحة أمس الخميس 14 لاجئ أريتري كانوا راكبين شحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثناء ترحيلهم من مخيم وتشريفي للاجئين في مدينة كسلة لمخيم شجراب للاجئين بولاية القضارف. وقال شهود بأنه شاحنة تابعة للأمم المتحدة كانت شايلة حوالي 49 لاجئ اجتازت نقطة عبور كبري البطانة اللي بيربط بين مدينة كسلة ومدينة خشم القربة غرب كسلة، ووقفوها رجال مسلحين وساقوا منهم 14 لاجئ تحت تهديد السلاح، 10 رجال وأربعة بنات. بيذكر انه عصابات التجارة بالبشر بتنشط في مناطق واسعة بشرق السودان، وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت قوات الامن السودانية بالضلوع في عملية التجارة بالبشر اللي بتجري بين شرق السودان وجزيرة سيناء المصرية. وبيقعوا عدد كبير من اللاجئين الاريتريين والاثيوبيين في يد عصابات الاتجار بالبشر في شرق السودان، وبتعرضوا للخطف من داخل مخيمات اللاجئين، ولكن بتعتبر دي المرة الأولى اللي بتسجل فيها حالة خطف للاجئين من على مركبة تابعة للأمم المتحدة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. في سياق ردود الأفعال على إعادة تنصيب عمر البشير كرئيس لخمس سنوات جاية للسودان، طالبوا نازحي دارفور القوى السياسية والحركات المسلحة بالتوحد وجمع صفوفها نحو هدف واحد لإسقاط نظام البشير وإعلان الانتفاضة الشعبية العامة ضد حكومة المؤتمر الوطني. وأعلنت قيادات النازحين واللاجئين دعمها الكامل لخيار الانتفاضة الشعبية ضد النظام الحاكم، وإتعهدت في حال اتفاق القوى السياسية والحركات المسلحة على الانتفاضة الشعبية إتعهدت القيادات بأنه تطلع النازحين في كل المعسكرات والتوجه سيرا على الأقدام نحو المدن وإسقاطها بثورة شعبية. وطالب الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان واحد من قيادات النازحين واللاجئين طالب الجيش السوداني والشرطة بالانحياز للشعب السوداني والإطاحة بنظام البشير حتى يمكن جلب السلام والعدالة والديمقراطية للبلد. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان واحد من قيادات النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ده:
فأنا دعوتي للقوى السياسية إنكم كلكم تتوحدوا من قيادات سياسية وغير قيادات سياسية سلمية والحركات المسلحة قدامنا في هدف واحد وهو إسقاط النظام، ونحن على استعداد كامل إنه الناس إذا أعلنوا خروج انتفاضة شعبية والله نحن هنطلع النازحين من كل المعسكرات سيرا إلى الأقدام يذهبوا في داخل المدن لإسقاط المدن بثورة شعبية، وده نحن بنتعهد فيه.
وفي نفس الاتجاه طالبت قيادات النازحين واللاجئين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة بمقاطعة أي حوار مع حكومة البشير بعد ما تم إعادة انتخابه في انتخابات قالت إنها مزورة. وقال منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور قال بإنه إعادة تنصيب البشير كرئيس عبارة عن فرقعة إعلامية لتضييع الوقت وتضليل الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي. وأضافه بقول: نحن كنازحين بنحتاج من الحركات والقوى المعارضة إيجاد رؤية واضحة لاقتلاع النظام. وانتقد المنسق وجود رؤى مختلفة وسط القوى المعارضة للنظام، واستدل بكلامه باختلاف المبادرات مثل حملة ارحل وحملة يسقط. وأكد المنسق بأنه ما في جدوى من الحوار مع النظام القائم، وقال بأنه أي حوار مع النظام حيعمل على تشتيت الجهود وبيخلق بلبلة في أوساط النازحين واللاجئين بتستفيد منه الحكومة في تثبيت أركان ظلمها وإحالة الشعب السوداني لمزبلة التاريخ. وقال منسق معسكرات وسط دارفور في الخصوص ده من زالينجي:
حقيقة جرد الانتخابات ومسألة تنصيب البشير ده كله في النهاية فرقة إعلامية، والبرنامج هو مخطط لكتب المطور وطن الديالوكي وتطوير الرأي العالمي والإقليمي والمحلي، ما في أكثر من كده. فحقيقة نحن كنازحين وكمجتمع موجودة في السودان رأينا يعني أنه بنحتاج من أخواننا في الحركات المسلحة والقوى المعارضة أنه يكون في خطواتها، يعني في جزء منهم بيقولوا حملة أرهل، جزء منهم بيقولوا حملة جسد، والمهم إلا بد أن يكون في رؤية واضحة لحل هذه الإشكاليات. أنا متأكد إنه الحوار بتنفع الموضوع الوطني ولا أي خطة سياسية تقدر بديلة غير الانتفاضة الشعبية والارتفاع المسلح الموجودة في يد الحركات. أنا متأكد ثاني ما بكون في نجاح.
وفي نفس الموضوع طالبت هيئة النازحين واللاجئين المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بتنصيب البشير كرئيس على البلد، وقالت بأنه التنصيب بيعني تجديد الانتهاكات ضد الشعب السوداني والنازحين واللاجئين. ودعا حسين أبو الشراتي المتحدث باسم الهيئة عبر راديو دبنجا الشعب السوداني للتوحد والعمل الجاد لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني، واتعجب أبو الشراتي من عدم توحد الشعب السوداني والأحزاب السياسية المعارضة والحركات المسلحة في جبهة واحدة من أجل إسقاط النظام أو تغييره، ودعا لضرورة رص الصفوف والاتجاه نحو إسقاط نظام البشير. وقال أبو الشراتي المتحدث باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
حقيقة فيما تجري بخصوص تنصيب البشير لرئاسة الجمهورية ولقيادة البلاد من جديد إلى الحاوية، فهذا أمر مؤسف تجاه رؤساء الدول الأفريقية والعربية بعدما عرفوا موقف الانتخابات تجاه الشعب السوداني الرافض. هذا ما يؤسفنا جدا جدا. من جانبنا نحن كنازحين ولاجئين تحديدا لا يهمنا بهذا التنصيب ولا نسميها تنصيبا جديدا. في هذه المعسكرات ندعو كل الشعب السوداني بالوحدة والقيام للعمل الجاد بما وجب العمل به، وهذا الذي يسمونه تنصيبا إنما نعتبرها تنصيب المعاناة للمنكوبين في معسكراتهم. فدعوتنا جميعا ودعوتنا للمنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم اعتراف لهذا التنصيب.
وفي الخرطوم طالب مجلس الصحوة الثوري من رئاسة الجمهورية تسليم ملف سلام دارفور لأهل دارفور، لأنه أهل دارفور أدرى بحل مشاكلهم من أي جهة تانية. وأطلق موسى هلال عبد الله رئيس المجلس قدام حشد من أهل دارفور في الخرطوم يوم الأربعاء مبادرة لحل مشكلة دارفور في الإطار الداخلي والخارجي من أجل حقن الدماء واستكمال المصالحات بين أبناء الإقليم. ونفى موسى هلال بشدة ما سماه بالدعاوى اللي روجت بأنه اتمرد على الحكومة وشق عصا الطاعة وبات من المنفلتين والخارجين عن القانون، ودار بأفعاله إنه يلوي زراع المؤتمر الوطني لتحقيق مكاسب سياسية وتنموية. وقال موسى هلال وهو بيدفع عن نفسه تهمة التمرد: أنا مشيت دارفور ببرامج منسق بيني ورئاسة الجمهورية، ونحن بنعرف ما بنعمله هنا في دارفور والرئاسة بتعلم اللي بنقوم به على كل الأصعدة، ونحن ما متفلتين أو معارضين كما يقول البعض. وأضاف هلال بيقوله: لو كنا متمردين لحملنا السلاح ضد الحكومة الشرعية القائمة، ونحن لن ولم نحمل السلاح ضد حكومتنا. والدليل على كلامنا ده رجوعنا للخرطوم في حفل تنصيب رئيس الجمهورية. الخبر الأخير في النشرة: اعترفت وزارة الصحة الاتحادية بتفشي وانتشار مرض التراكوما بولاية دارفور، وأكد مسح عملت الوزارة في 39 محلية بولايات دارفور عن وجود إصابات بالتراكوما في كل المحليات اللي اتعمل فيها المسح، واللي من بينها 7 محليات سجلت أعلى نسبة إصابة بالتراكوما. وكشف المسح بأنه نسبة الإصابة بمرض التراكوما في غرب دارفور بتتراوح ما بين 0.4% ل 10.2%، وفي وسط دارفور ما بين 1.1% إلى 11.3%، وفي شمال دارفور 2%، وجنوب دارفور ما بين 45% و 50.4%. وقال المسح بأنه الإصابة بالمرض بترجع للالتهابات البكتيرية في العيون واللي بتؤدي للعمى في حالة الإهمال. وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور عصام محمد عبد الله، قال بأنه ولايات دارفور في حاجة للتدخل لإجراء عمليات جراحية وعلاج للحالات المرضية المصابة بالتراكوما. مستمعيننا، لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو تبانجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عشان نتكلم معه حول واحدة من خطط برنامج الغذاء العالمي تجاه دارفور المتعلق بتصنيف النازحين حسب مستوى المعيشة والدخل، وده واحد من الأشياء الآن جاري في دارفور، وأثار الكلام ده كثير من التساؤلات لدى النازحين حول الكلام ده، شنو الهدف منه، شنو وعشان شنو دايرين يعملوا الكلام ده. وللإجابة على كل هذه التساؤلات والتساؤلات الثانية المتعلقة بالموضوع ده، يسعدنا في راديو دبنجا زي ما أشرنا في بداية الحلقة أنه نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، عشان يعكس لنا الصورة. مرحب بك أستاذ بكري في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل الناجحين لمعسكرات دارفور، وأحاول بقدر الإمكان أوضح الهدف الأساسي من برنامج تصنيف النازحين حسب مستويات المعيشة والدخل.
طيب أستاذ بكري، زي ما أشرت حول تصنيفات النازحين والبرنامج ده، السؤال اللي بطرح نفسه أول حاجة، ليه دايرين تصنفوا النازحين ده؟ عشان شنو؟ ليه بالضبط حسي الآن؟ المبرر شنو؟ والهدف شنو؟
في الحقيقة ظل برنامج التغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور طيلة 10 سنوات الماضية، وكانت الطريقة بتاع تقديم المواد الغذائية هي طريقة كما نسميها اللي هي إغاثة غير مشروطة، ما كنا بنشترط فيها أي شيء غير إنه النازح وصل المعسكر وهو بيتلقى مساعدات إنسانية. خلال الفترة الماضية أو 10 سنوات الماضية، البرنامج تعرف على إنه النازحين استطاعوا أن يكونوا وسائل دخل، وسائل معيشية، وبإمكاناتهم باستطاعتهم حاليا إنهم يعتمدوا على جزء كبير من معيشتهم عن طريق نفسهم، يعني دون تدخلات إنسانية. أو بعض النازحين، إحنا لا نقول إنه كل النازحين، ولكن بعض النازحين أو في نسب كبيرة منهم حاليا يستطيع أن يعمل. ده سبب أساسي. السبب الثاني، حقيقة البرنامج أيضا خلال الفترة الماضية يتلقى موارد من المانحين أو مصادر من المانحين بقيام بتقديم الإغاثة بالنسبة للنازحين، ولكن أوضح إنه لابد من وضع أولوية بالنسبة للمحتاجين أكثر في جدول أعمالنا أو في تقديمنا للخدمات. وعلى أساس أننا نصل للمحتاج أكثر كان لابد من القيام بهذا البرنامج بخصوص تقنية النازحين حتى نتمكن من معرفة من هو أكثر احتياجا دون الآخرين.
طيب أستاذ بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي، لفائدة المستمع، أنت حسا اتكلمت عن الأسباب والمبررات، في كم من النازحين الآن في دارفور مسجلين بتلقوا الإغاثة وفي كم معسكر؟
حاليا برنامج الغذاء العالمي يقدم في ما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور، ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على قبونات إغاثة، والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
في كم معسكر؟ حوالي كم معسكر في دارفور؟
حوالي 50 معسكر في دارفور.
طيب البرنامج بتاع التصنيف بتاع النازحين ده، التصنيف ده ذاته بيتبنى على أي شيء وكيف؟
برنامج التصنيف بيبدأ أن أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف للتصنيف، بالرغم أن كل المعسكرات حتكون مستهدفة أو جزء منها أصلا يتغطى والبرنامج ماشي بصورته، يعني حسب خطتنا لعام 2015 بيشمل التصنيف الآتي، أنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم، هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة، وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى 4 مجموعات
اللي هي؟
في المجموعة الأولى حيكون مجموعة هم أقل حوجة للمساعدات الإنسانية أو ما عندهم حوجة للمساعدات الإنسانية، وحيكون في مجموعة ثانية، المجموعة الثانية اللي هم أقل حوجة للإحتياجات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. في مجموعة ثالثة حيكون هم المجموعة المتوسطة أو اللي ممكن يكون ظروفهم أسوأ من المجموعتين السابقة، وأخيرا هو المجموعة التي تحتاج لتدخلات باستمرار. إذن حيكون قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى زي ما ذكرت والفائدة أكرر اللي هو المجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد نحن حيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلهم أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاع التغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية، ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذيل حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الإغاثة.
طيب الخطة دي بتاعت التصنيفات اللي حسي حاولت إنها تشرحها وتذكرها، حيصنفوا الناس على 4 مجموعات وكل مجموعة عليها حاجات محددة زي ما شرحتوا، الخطة دي حتى الآن شرعتوا فيها؟ مشيتوا فيها لوين؟
نحن الخطة حاليا هي بدت في 2014، هي جزء أصيل من برنامج الغذاء العالمي ل 2015 على أساس إنه برنامج الغذاء العالمي بيعمل أو جزء من خطته الأساسية بإنه يقلل التدخلات أو ينقل التدخلات الغذائية لتخدم اللي هو بناء وتأهيل المجتمع المحلي دون التركيز على الإغاثة أو الطوارئ. لذلك جاء برنامج التخمي، وحاليا نحن قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور، من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس. وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجدولها في 12 معسكر، وهذه الخطة هتستمر في نهاية 2015. مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر.
طيب المعسكرات اللي في البداية اللي انت ذكرتهم اللي حصل فيها التصنيف ديل، ممكن تحددهم لينا وين وين، في أي ولاية وأي ولاية؟
طيب حصل تصنيف في معسكرات ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في جنوب دارفور نحن قطعنا شوط في موسي وسكلي وفي كاس بعض معسكرات، وفي كريس أيضا جمعنا معلومات، وأيضا في أبو ذر في ولاية غرب دارفور وأردمتا ودورتي والحجاج والرياض والجامعة، سكريندينج واحد وسكريندينج اثنين، ودي كلها المعلومات حاليا جاهزة نحن بندخل فيها المعلومات وبنتم تحليلها بناء لما ذكرت، على أساس إننا نستطيع إننا نصنف الأسر الناجحة على الأربع مستويات الخاصية.
بالنسبة للأسر ذاته وتصنيفاته اللي حسي أنتم بتجمعوا منها معلومات وماشين دايرين في باقي معسكرات لسه ما جارية فيها الكلام، لكن في سؤال، التصنيفات دي شنو البيه تقدروا يعني تتأكدوا بالفعل انه ما في زول اتظلم من الكلام ده، ما خطوه في تصنيف ما تصنيفه، يعني التأكيد بتاع الكلام ده والعدالة بتاعته كيف؟
سؤال يعني حقيقة مهم جدا، وارجو من الناس يدوه اهتمام. نحن حرصنا في برنامج الأغذية العالمي على أساس أنه يتم زيارة أي أسرة نازحة من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي وشركائنا اللي عاملين معانا في المعسكرات، وأي أسرة حيتم أخذ معلومات عنها. هذا يعني أنه كل ما كانت المعلومات المجموعة من الأسرة صحيحة وسليمة ومأخوذة من رب الأسرة بيمكننا، يعني رب الأسرة أو الشخص اللي ممكن يجد المعلومات عن الأسرة العام، يمكننا في إننا يعني نجري تصنيف سليم بالنسبة للأسرة حسب المجموعة المناسبة بالنسبة لها. ولكن لأي سبب من الأسباب إذا قابلنا إنه عدد من النازحين أو المستفيدين بيفتكروا إنه هم تم تصنيفهم بطريقة غير سليمة، برنامج الغذاء العالمي في نهاية كل جميع معلومات في معسكر وبعند عرض البيانات الأخيرة أو النتائج الأخيرة للتصنيف هندي مساحة لمقابلة الشكاوى الفردية من بعض الأسر، وهيكون عندنا نظام دقيق للاستماع لكل شكوى على أساس إننا نقدر نكون عادلين في إنه أي شخص لا يصنف في مجموعة هو فعلا لا يمتلك بالنسبة له. أنا أحب أذكر هنا إنه المجتمعات المحلية إن كانت قيادات موجودة أو المجموعات التي تجمع المعلومات هم يتم تعيينهم من المجتمعات بتاعة المعسكرات أو ما هم موجودين في المنطقة نفسهم، على أساس إنهم هم أعرف بوضع الأسر وهم أعرف بالبيانات، وفي كثير من الأحيان إحنا لا نعتمد فقط على البيانات بتاعة الأسرة وبس، بل بنحاول نمزج البيانات دي أيضا بما نعرفه من قيادات المجتمع اللي بيستقبلهم موظفينا. لذلك يعني احنا حريصين كل الحرص على اساس انه نقدر نبوش اي مجموعه او اي اسره في مجموعه فعلا يعني هم يعني بتشبه الوضع المعيشي بتاعهم.
في ده ذاته تصنيف بتاع المجموعات وكده للتاكيد من دقه المعلومات انها بالفعل بتعكس الواقع بتاع الزول، بتمشوا انتوا بس كموظفين بتاع البرنامج بتقوموا بالاستمارات دي، ولا في ناس ذاته ممثلين من النازحين او من ناسهم بيمشوا معاهم للتاكد من الكلام ده وعكسه بشكل كويس؟
في الحقيقه برنامج الغذاء العالمي او من خلال شركائه نحن دور المجتمع المحلي اللي هو بنخدمه اهم بالنسبه لنا من كل شيء، وبنحاول بقدر الامكان يكون جزء من هذا النشاط. لذلك المجتمعات في المعسكرات دي بالتحديد نحن دائما عندنا موظفين بيخاطبوا القيادات بيتكلموا معاهم يعني بينوروهم عن نشاط التصنيف بالتحديد أو أي نشاط آخر برضاهم التام حتى يمكننا في أننا الرسالة بتاعتنا تبقى واضحة وسهلة وإذا ما المجتمع المحلي نفسه كان جزء من النشاط صراحة التطبيق حيكون فيه نوع من الصعوبة ولذلك نحن يعني نشكر تعاون الإخوة النازحين معانا في برنامج التصميم وأيضا في البرامج الثانية.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معانا في هذا الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن الأمراض المعدية وما هو اللي بيسبب المرض البعدي وكيف إن المرض المعدي بينتقل من إنسان إلى إنسان تاني. فمرحب بك.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي الكلام ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده، شنو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود مفي. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصي. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصي اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض المودي دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا او ممكن يكونوا فيروسات او ممكن يكونوا طفيليات او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا الاف المرات وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات على جهاز التنفس، بعض الالتهابات على الجلد وغيره دي البكتيريا. فطريات مثلا سهالات ثوب الجارديا، الديدان وغيرها، الديسنتاري الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه دي الفيروسات. ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه، وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم المسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودين كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نشوفهم عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما هتسبب لنا أمراض، لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاع الأمراض دي بتدخل جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصري؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزمه في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزور ثاني نفيس، ممكن ان بالليل البكتيريا دي تمشي لجسم الزور النفيس يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول، يعني هو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده، ممكن دي برضه طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة الثانية الالتماس المباشر بتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده، برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية، ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريقة المشيمة مثلا، الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي، يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النفس، داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول النفس. طيب نشوف الوسطاء اللي منهم في النص دي. في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أول حاجة عندنا الحشرات الطائفة، عندنا زي الزواب وعندنا الزعود وغيره. زي الزواب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء بره ساكت، ما مشى قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن براز بتاعه. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وبجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات، الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل، او يقعد لنا في المويه، او يقعد لنا في الخضار، او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وسيله. الزول اللي بيتناول الاول المسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزور النفيس ده وتناولوا وبقي عيان بنفس المرض المعدي. في طريقه ثانيه، الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين، الطريقه بتاعت يدين الانسان. طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المعديه بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل اغلب الامراض المعديه. يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشاره طبيه، فشكرا لك.
شكرا لكم كثير.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحه والعافيه دائما، والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجنا استشاره طبيه.